الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو 11 من كتاب العشر بباب أكل القساء بالرطب. القساء الخيار وما في بابه من هذه الخضروات الباردة، فتؤكل مع الرطب الحار فيكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. وهذا من الفوائد الطبية التي يفهمها أهل الطب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعن عبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب من بقلها وقثائها. قيل فيه الخيار، وقيل بأنه شبيه بالخيار، فيه مرارة شد من مرارة الخيار، ولا مانع أنه يستخدم في هذا وهذا، يكون عدة أنواع مثل الحبحب والشمام تجد عدة أنواع، وهكذا القثاء تجد عدة أنواع. فيه جواز أكلهما معا وأكل الطعامين معا والتوسع بالأطعمة والأخلاف بين العلماء في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية، والله أعلم. قال باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، أي جالس على إليتيه ناصبا ساقيه، كحال الكثير الجلسات التي يجلسها أصحاب الحبوات، الجلسة التي يجلسها أصحاب الحبوات بحيث ينصب الرجلين ويجلس على الإليتين. هذا دليل على التواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل تمرا إما كطعام وإما كتحفة، وكانت حياتهم قليلة. وفي رواية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو متحفز، أي مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه، يأكل منه أكلا دريعا، أي مستعجلا في أكله، لعله سيخرج إلى الصلاة أو سيمضي لبعض عمله. قال باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابهما أو بإذن أصحابه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبل بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر، أي يعطينا التمر، فالرزق معنى العطاء. قال وقد كان أصحاب أصاب الناس يومئذ جهد تعب ونصب بسبب جهاد وحصار، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، إنكار المنكر، يعني لا تأخذ حبتين وصاحبك يأخذ حبة إلا بالإذن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه، لأنه مال عام مشترك هذا الطعام الذي وضع، فلا بد من الاستئذان. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان، يعني ليست مرفوعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، هذا كأنه يراه شعبة مرفوعا، إلا أن يستأذن الرجل أخاه، يقول كأنه من قول ابن عمر موقوف، لكن الذي يظهر أن له حكم الرفع. واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو الكراهة والأدب، فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم به مقام التصريح من قرينة حال أو دلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به. وما تشك في رضاهم فهو حرام، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران، لكن يعني هذا فيه نوع ضعف في الأدب، أن يقدم لأصحابه الطعام ثم يستأثر بأكثره عليهم، فهم قد يتحرجون من الإنكار عليه، ولكن الأولى الاستئذان أو يبقى على واحدة واحدة. قال: باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. للعيال المراد به الأهل صغارا وكبارا لزمن الحاجة. قال: أبو السند المتصل حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. معنى الحديث أنهم إذا جاعوا أكلوا، يعني إذا كان التمر في البيت إذا جاع الإنسان أكل، لأنه لا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى شيء إلا أن يفتح الموطن الذي قد جمع فيه التمر يأكل. وسيأتي لفظ بيت لا تمر فيه جياع أهله، أي يلحقهم الجوع، يجوع الطفل إذا لم يكن هنالك طعام مطبوخ يبقي، يجوع الكبير إذا لم يكن وقت طعام قد لا يجد. وفي هذا فضيلة التمر والعناية به والحرص على اقتنائه. إذا نفست المرأة لا أحسن لها من التمر. إذا حصل النزيف وقل الدم في الجسم لا أنفع له من التمر. إذا هبط السكر من أنفع ما يتداوى به أكل التمر. وهكذا حتى يستفاد منه في إزالة الروائح الكريهة. إذا قام الإنسان من النوم وأكل تمرة أو تمرتين أو سبعا، أخذا بذلك الحديث أن تصبح بسبع تمرات لا يضره سم ولا سحر، تزول الرائحة التي قد تجمعت في فمه من الليل. المهم أن التمر شأنه عظيم. انظر إلى مريم عليها السلام حين وضعت ولدها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويرغب فيه. وهو أنواع كثيرة، وأفضله العجوة تمر المدينة. وقد حاول أهل حضرموت في زراعته فلم يكن منه إنتاج. سبحان الله، قالوا هذا النوع من التمر لا يأتي بهذا النوع العجوة إلا في المدينة، إذا زرع خارج المدينة يأتي بنوع أو لا يثمر. أخبرني الأخوة في قسم أنهم جاءوا به من المدينة ولم يصلح معهم، وأحسنه الرطب. هكذا في أنواع الآن يسموها السكري، وأنواع يسموها ما أدري، أسماء كثيرة. حتى هناك قصيدة لبعض أخواننا الحضارم يذكر أكثر من إيش، كثير الأنواع، ربما فوق 30، فوق 50، فوق 60 نوعا من التمر في حضرموت فقط، فضلا عن تمور بقية البلدان. والآن تجد الناس يزهدون في التمر إلا في رمضان، يعني ليفطروا عليه، لكن كغذاء قل أن يجعله الناس كغذاء، مع أنه مفيد للجسم، سهل الهضم، سهل الامتصاص، سريع الذوبان في الفم، يستطيعه حتى المريض استصاق لأصحاب الملاريا وغير ذلك من الأمراض التي تؤدي إلى مرارة الفم، تجد أن التمر استصاق في الأكل. حتى الطفل الصغير حديث الولادة تستطيع أن تقدم له التمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بعبد الله بن أبي طلحة حنكه وضع في فمه تمر، كان يقول حب الأنصار التمر، لكن ينبغي لأمه أن تقوم بمضغه له، مضغها له، أو تقوم بفركها حتى تصير سهلة عليه، يمص ماءها، انتبه إذا كان فيها قشر، لأن الأطفال حديث الولادة قد يضره القشرة ما في بابها، لأن المراد فقط أنه يمص ما فيها من الحلى نحو ذلك. قال رحمه الله: باب فضل تمر المدينة. وبالسند متصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم ولا حتى يمسي. ما شاء الله، هذا اللفظ يدل على أنه لا يشترط العجوة مما بين لابتيها، فهذا دليل على فضل تمر المدينة من أي نوع كان، وهذا دليل على بركة المدينة بارك الله فيها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعائه لأهلها. قال رحمه الله في رواية: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وسبحان الله، العجوة يا أخوة يعني مليئة باللحم، ليست كبقية التمر، يعني تمر جميل، تمر عظيم. لم يضره ذلك اليوم سم، كأنه السموم المعروفة، حتى إذا قرصه شيء من السميات تكون عنده قوة لطرد السم إذا دخل الجسم، مع أنه قد يتأذى ويصيبه. ولا سحر يعافيه الله. بهذا الحديث استدل من استدل من أهل العلم على جواز التطعيم، لكن إذا أمن الدواء، لأن كثير من التطعيمات الآن قد يأتي بها الماسونيون ومن إليهم لضرر المجتمعات المسلمة، لكن إذا علم أن هذا الدواء وهذا التطعيم يعني سليم من الأذى لا حرج لهذا الحديث، لأنه تناول يعني التمرات قبل حصول السم والسحر، ولا ينافي التوكل، لأن بعضهم يقول التطعيم ربما ينافي التوكل، قد يأتي المرض وقد لا يأتي. وكذلك التصبح ب7 تمرات عجوة، قد يأتي السم وقد لا يأتي، قد يأتي السحر وقد لا يأتي، مع أننا نرى لو تركه هنا أفضل عندنا، لكن لو استخدمه لحاجة، لا سيما إذا كانت الدولة معتنية بهذه اللقاحات. أما أحيانا بعض اللقاحات تؤدي إلى شلل في الأطفال وموت كثير من الأطفال، وربما تؤدي إلى ضرر الكبار، لا سيما مثل هذه الأيام التي تضعف فيها الدولة، قد تأتي المنظمات بأنواع من اللقاحات ليست بذات جودة، وربما يكون فيها ما يؤدي إلى ضرر الفرد والمجتمع. هذه المنظمات دسيسة على المجتمعات الإسلامية لإفساد رجالها وإفساد نسائها وإفساد صغارها وكبارها، فلا يؤمنون، كفار لا يؤمنون. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن شريك وابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة، هذه قيود أخرى. العالية في المدينة، علو المدينة جهة قباء في هذه الجهة الجنوبية المدينة، يقال درياق وترياق وطرياق. أول البكرة بنصب أول على الظرف، ومعنى الرواية الأخرى من تصبح. والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا من مالي نجد، أو السافلة من الجهة الأخرى من مالي تهامة. قال القاضي: وأدنى العالية 3 أميال وأبعدها 8 من المدينة، والعجوة نوع جيد من التمر. قال رحمه الله: باب فضل الكمأة ومداوات العين بها. الكمأة من المن وماءها دواء العين، لكن ينبغي التفطن. بعض الأخوة ذهب إليها واستخدمها مباشرة لما كنا في دماج بدون تخفيف، فضرت وأتعبت. وهناك نوع منها بارد ونوع حار، فلذلك إذا أراد الإنسان أن يقطر في عينه لا سيما من الحار منها، عليه أن يخففه حتى لا يؤدي إلى ضرر عينه. وهو نبتة شبيهة بالبطاط، يعني أوراقها الخضراء فوق الأرض وثمرتها تحت الأرض، شبيهة بالبطاط إلا أنها تختلف قليلا. قال رحمه الله: شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج. والكماء تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع بزر ولا سقي ولا غيره. وقيل هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ. ماء شفاء العين، قيل هو نفس الماء مجردا، وقيل معناه أن يخلط ماءها بدواء ويعالج به العين. وقيل إن كان لبرود ماء في العين من حرارة فماءها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. بل الصحيح والصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماءها ويجعل في العين منه. وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح ورواية الحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا به، والله أعلم. لكن لابد من الانتباه لأنواعها ولنوع مائها أيضا ولنوع المرض الذي في العين، لأنه قد وجد الضرر عند بعضهم، فالأمراض تختلف والأنواع تختلف. ونحن نؤمن بما دل عليه الحديث، وأظن أن ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى نحو ما ذكرنا، والله أعلم، لا أستحضر الآن، لكن هذا الذي أظنه ظنا. إلى هنا بارك الله فيكم.